الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا قبل التوقف في كتاب الفرائض وشرعنا أيضا في باب أصول المسائل والعود والرد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر
لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال علامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل.
نعم، قال: باب أصول المسائل والعول والرد. تأصيل لغة التأسيس، وشرعا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والعول لغة يطلق على معان منها الزيادة الاشتداد والغلبة والجور والفقر وكثرة العيال، لكن في الاصطلاح المراد بالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. السهام تزيد والأنصباء تنقص. وأما الرد ففي اللغة يطلق على معان منها الإرجاع والمنع، لكن في الاصطلاح إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. فالرد هو إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. قال إيش أصل
المسألة؟ مخرج فرضها أو فروضها.
نعم، أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها، يعني هو الرقم الذي يجعل أصلا للمسألة اللي يقسم على فروض الورثة. نعم، قال: والفروض
ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
نعم،
هذه الفروض القرآنية.
نعم، هذه الفروض التي نص عليها في القرآن، فروض نص عليها في القرآن، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض القرآنية، يعني نص عليها في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله تعالى: فلكم الربع، وقوله: فلهن الثمن، وقوله: فلهما الثلثان، وقوله: فلأمه الثلث، وقوله: لكل واحد منهما السدس. فهذه الستة منصوص عليها في القرآن. قال: وثلث إيش؟
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد.
نعم، وثلث الباقي ثبت في الاجتهاد، وهذا في العمريتين، المسألتين المعروفة بالعمرية والتي تقدمت معنا في فصل أحوال الأم، وهي إذا كانت زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر، وسميت بالعمريتين لأن أول من قضى فيهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاتفقوا على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، واختلفوا في مقدار نصيب الأم في هذه المسألة.
والأصول سبعة: أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول.
نعم، قال: والأصول سبعة، يعني أصول المسائل، أصول المسائل سبعة، لأن الفروض غير أصول المسائل، فالفروض هي المقدرات للورثة، وأما المسائل هي التي يكون بها تصحيح الميراث. فهذا بناء على الراجح أن الأصول سبعة، من أن 18 و36 تصحيح لا تأصيل، وعند جمع من الفرضيين أنهما أصلان. فال18 أصل كل مسألة فيها سدس وثلث، وثلث ما بقي، وال36 أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي. قال أصولها أو الأصول سبعة، نعم أربعة، قال إيش؟
أربعة لا تعول، لا عول فيها، وثلاثة قد تعول.
نعم أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول. الأربعة التي لا عول فيها هي أصل 2 و3 و4 و8 وهي أصل الثلاثة التي قد تعول أصل 6 و12 و24. فالأربعة التي لا تعول هي التي أصلها 2 و3 و4 و8، والتي قد تعول هي أصل 6 و12 و14. هذه وصول المسائل، لا يوجد مسألة إلا من واحد من هذه الأصول، لا تجد مسألة إلا من واحدة من هذه الأصول السبعة. كيفية التأصيل له أحوال. الأولى أن لا يكون في المسألة فروض، لا يكون في المسألة فروض، بأن يكون الورثة كلهم عصبة، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر مع الأنثى عن 2. مثل ذلك مثلا هلك عن 3 أبناء، إذن عندنا كم؟ 3. صير رؤوس المسائل، فأصل المسألة من عدد الرؤوس، ابن ابن ابن، فتكون كل واحد يعني بـ3 يعني، فتكون أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة. مثال آخر، لو هلك عن ابن وبنتين، ابن وبنتين، فيجعل الابن 2 والبنتين كل واحدة واحدة، فتصير من 4، فتصير من 4. الثانية إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، إلا فرض واحد، جعل أصحاب المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض. مثال، توفي شخص عن زوجة وابن، عن زوجة وابن، فالزوجة لها 1/3 والابن له الباقي، سير مسألة من 8، تعطى الأم 1/3 والباقي 7 للابن. الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من فرض، نظر بين مقامات الفروض وعمل بالنسب الأربع على ما ذكره الفرضيون على ما يأتي، وما يحصل فهو أصل المسألة، أو لوجد القاسم المشترك الأصغر لتلك المقامات ويكون هو أصل المسألة. مثاله، توفي شخص عن 2 شقيقتين وأخوين لأم، للشقيقتين إيش؟ 1/3، وللأخوين لأم 1/3. طيب بين مقام 1/3 و2/3 كما يسمونه تماثل، فنكتفي بأحدهما ونجعله أصلا للمسألة. شقيقتين أو شقيقتان 2/3، وأخوان لأم 1/3، تصير المسألة من 3، ونضرب 2 في 3 تصير 6، الشقيقتان تصير 4 لكل واحدة 2، والأخوان لأم 2 كل واحد له 1. مسائل النسب الأربعة التي يذكرها الفرضيون هي المماثلة. ما المماثلة؟ هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، مثل 4 و4، هذه متماثلة. والمباينة أن لا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان، مثل 2 و3، وكل عددين متواليين غير 1 و2، عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، فهذه المباينة يعني لا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان، مثل اثنين وثلاثة وكل عددين متواليين غير الواحد والاثنين. المداخلة أن يفني أصغر العددين أكبرهما، كما لو كرر طرحه منه مثل أربعة وثمانية، إذا طرحت الأربعة من الثمانية النتيجة أربعة، إذن الأصغر ألغى الأكبر، وكل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر، كل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر. الموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل أربعة مع ستة وثمانية مع عشرة، أربعة وستة وثمانية وعشرة. وكيفية استعمال النسب الأربع أن يؤخذ أحد المتماثلات وأكبر المتداخلات ويضرب الوفق في كل الموافق والمباين في الآخر. الوفق ما هو؟ هو الجزء الذي توافق فيه، مثل أربعة وستة بينهما توافق في النصف، نصف الأربعة اثنين ونصف ستة ثلاثة، فنضرب وفق أحدهما وهو نصفه اثنان في كامل الآخر اللي هو الأكبر في ستة، يطلع عندنا كم؟ يطلع عندنا اثنين. وتستعمل النسب الأربعة في النظر بين الرؤوس مع بعضها وبين المسائل مع بعضها وبين مقامات الفروض، وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام وبين المسائل والسهام. لابد من سبورة، إذا ما في سبورة ما يمكن يعني تنضبط هذه، فلابد من سبورة وتكتب هذه الأشياء وكيفية وضع تصحيح المسائل وكيفية حساب الرؤوس ومتى تكون متباينة، متى تكون متوافقة، متماثلة، متداخلة. نعم. قال إيش؟
فنصفان من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين.
نعم، قال فنصفان من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب. طيب الزوج له كم هنا؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، إذن هي من اثنين، للزوج واحد والأخت الشقيقة واحد، ويسميان باليتيمتين. نعم.
أو نصف وما بقي كزوج وعم من اثنين.
أو نصف وما بقي كزوج وعم من اثنين، يعني مخرج النصف صورتها زوج وعم، الزوج له كم؟ النصف، والباقي للعم واحد، تكون من اثنين، النصف واحد للزوج وواحد الباقي للعم. وثلثان
وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم.
نعم، وثلثان وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم، صورتها البنتان لهم كم؟ الثلثان، والأب له ما بقي، إذن تكون المسألة من ثلاثة، البنتان يأخذان الثلثين اثنين والباقي للعم. أو
ثلث وما بقي
أو ثلث وما بقي كأم
وأب من ثلاثة مخرج الثلث.
نعم، الأم لها الثلث، المسألة من ثلاث، تأخذ واحد والباقي للأب.
أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم
وأختين أو هما لغيرها. نعم، الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها، صورتها أختان شقيقتان لهم الثلثان وأختان لأم لهم الثلث، إذا المسألة من ثلاث نعطي الأختين الشقيقتين اثنين والباقي اللي هو للأخت لأم.
من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين.
نعم.
فيكتفى بأحدهما. وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع.
نعم، وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع، الزوج له الربع والابن له الباقي، فإذا أعطيناها الربع يصير واحد والباقي يصير للابن ثلاثة.
أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن.
نعم، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية اللي مخرج الثمن. الزوجة لها الثمن، إذا المسألة من ثمانية، والثمن هنا كم؟ واحد، والباقي السبعة يكون إيش؟ للابن. نعم،
أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع.
نعم، أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع. إذن بينهما تداخل فيكتفى بالأكبر كما تقدم، والباقي لأولى رجل ذكر. نعم،
وثمن مع نصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في الثمن.
نعم، يعني بين الفرضين هنا تداخل فيكتفى بالأكبر، الزوجة الثمن، البنت نصف، والباقي للأم. المسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد، والبنت لها النصف أربعة، والباقي ثلاثة للأم. قال فهذه أربعة،
فهذه أربعة أصول لا تعول.
نعم، هذه أربعة أصول ذكرها لا تعول، بل إنما تكون ناقصة، والنقص هو نقصان فروض المسألة عن أصلها، أو عادلة، والعدل هو مساواة المسألة لفروضها، فلا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدا. فهذه إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة، وإما أقل وتسمى ناقصة. نعم،
لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
نعم، قال لأن العول ازدحام الفروض، أي تضايقهما، بحيث لا يتسع المال لها، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة، بل أصل أربعة وثمانية دائما لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون ناقصا وتارة يكون عادلا. ف يعني تسمى عادلة، وإما أقل تسمى ناقصة، أما عائلة فلا. فأختان شقيقتان وأختان منهم هذه عادلة، وأختان شقيقتان وعم ناقصة، لأن الفرض ثلثان فقط، فهذه الأربعة أصل الاثنين وأصل الثلاثة وأصل الأربعة وأصل الثمانية، هذه كما ذكر المصنف لا يمكن يعني أن تعول. نعم،
والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين،
وتعول لسبعة. قال والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين، وتعول لسبعة. بين مخرج الفرضين تباين، يضرب أحدهما بكامل الآخر، عندنا اثنين وعندنا ثلاثة، عندنا اثنين وعندنا ثلاثة، كزوج وأختين لغير أم، يقول من ستة لتباين المخرجين، وتعول لسبعة، لأن النصف ثلاثة والأختين الشقيقتين يعني أربعة، فتعول المسألة إلى سبعة.
أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين.
نعم، أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين. فبين مخرج الفرضين تباين، يضرب أحدهما بكامل الآخر، الزوج النصف والأم الثلث، ثلاثة واثنين نضربها في بعض تصير كم؟ ستة، الزوج له النصف ثلاثة والأم لها الثلث اثنين، والباقي يكون للعم. أو النصف
مع السدس.
نعم،
كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس.
نعم، قال كبنت وأم وعم من ستة، البنت لها النصف والأم لها السدس والباقي للعم. بين مخرج الفرضين تداخل، يكتفى بالأكبر أو هو قال إيش؟
أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن من ستة، مخرج السدس.
نعم مخرج السدس، الأم لها السدس، سير مسألة من ستة سدس واحد، والباقي للابن اللي هو خمسة.
وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا.
نعم وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووتر كما سيذكر. فتعول إيش؟
فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة.
نعم وإلى فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة. للزوج كم؟ النصف، وأخت الشقيقة النصف، وللجدة السدس. صارت إيش؟ ستة، لكن لابد تعول إلى سبعة، لأن الزوج إذا أعطينا النصف ثلاثة، والأخت إذا أخذت النصف ثلاثة، والجدة إذا أخذت السدس واحد، فتتعول إلى سبعة، زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء. نعم
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها.
نعم ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها. الزوج له كم؟ النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأم لها الثلث. إذن تعول المسألة إلى ثمانية. وإلى تسعة قال إيش؟
وإلى تسعة كزوج وأختين لأم،
كزوج وأختين لأم
وأختين لغيرها،
وأختين لغيرها. نعم الزوج له كم؟ النصف، والأختان الثلثين، والأختان لأم الثلث. زوج النصف ثلاثة، الأختان الشقيقتان الثلث أربعة، أختان لأم الثلث اثنين، فتعول إلى تسعة. فتعول إلى تسعة.
وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها.
نعم وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتسمى
ذات الفروخ لكثرة عولها.
نعم وتسمى ذات الفروخ أو أم الفروخ بأن يكون مع المذكورين أم، وكلها بالخاء المعجمة، لذلك سموها أم الفروخ. نعم
والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين.
نعم المخرجين هنا متباينة، مخرج الفرضين تباين، فيضرب أحدهما بكامل الآخر. عندنا الزوج الربع والبنتان الثلثين، نضرب ثلاثة في أربع صير 12، تعطي الزوج ثلاثة تعطي البنتين أربع، الباقي للعم.
أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم.
نعم
من اثني عشر كذلك.
نعم أو الربع،
أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من اثني عشر للتوافق.
نعم يعني بين المخرجين توافق في النصف، فيضرب كامل أحدهما بوفق الآخر اللي هو نصفه. فهنا تكون إيش؟ هو قال إيش؟ أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من اثني عشر. الزوج له الربع والأم لها السدس والباقي للابن. نعم
وتعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر وترا، فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، والخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين.
نعم
وتسمى أم الأرامل وأم الفروج.
نعم والثمن،
والثمن مع السدس كزوجة وأم وأب وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين. أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من أربعة وعشرين لتباين للتباين. وتعول مرة واحدة
إلى 27،
إلى 27.
في الأربع والعشرين لا بد من ثمن، أي مسألة من 24 لا بد يكون فيها ثمن. إذا قدرت مسألة من 24 وليس فيها ثمن فعلم أنك غلطت فيها، لا يمكن أن تكون المسألة من 24 إلا وفيها ثمن، إلا وفيها ثمن. نعم.
ولذلك تسمى البخيلة.
نعم، لذلك تسمى بالبخيلة. والستة تسمى الكريمة لأنها تعول بثلثين شفعا ووترا. نعم.
كزوجة وأبوين وبنتين. نعم. تسمى المنبرية.
وتسمى المنبرية يعني يقولون لأن عليا رضي الله عنه قضى بها على المنبر. طبعا قد لا تصح، لكن الفرضيون يتشبثون بكل شيء، بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لما يقولون. يقولون أن علي رضي الله عنه كان يخطب ويقول الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء الخطبة سألوه عن هذه المسألة وقال وصار ثمن المرأة تسعة. لكن يعني هذا يعني بعيد، يعني كيف صادف أن يسمع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقا للحكم؟ يعني هذا بعيد جدا. ذكروا هذا الأثر، ذكروا هذا الأثر. وإن بقي
بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فضل بقدره.
نعم، قال وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فضله. هذا شروع من الماتن في بيان أحكام الرد، وتقدم تعريف الرد في أول الباب. الرد هو نقص إيش؟ نقص سهام أصل المسألة وزيادة الأنصباء، وهو ضد العول. العول هو زيادة سهام أصل المسألة ونقص في نصيب كل وارث، نقص في نصيب كل وارث.
لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما.
نعم. قال لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني غير الزوجين فلا يرد عليهما. ذكر هنا إيش؟ إنه إن بقي بعد الفروض شيء وليس هناك عصبة فالباقي هذا نرده والفاضل على كل ذي فرض، على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فرضه، بقدر فرضه. وهذا المذهب عند الحنابلة هو مذهب الشافعي الحنفية. الثاني أنه لبيت المال، أنه لبيت المال إن انتظم بأن كان يصرف في مصارفه ولا فهو لأقارب المورد. يعني لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهم أولى من أن يوضع المال في بيت مال المسلمين لأن هذا من مورثهم. يقول غير الزوجين فلا يرد عليهما. لماذا؟
لأنهما ليسا من ذوي القرابة.
نعم.
فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا ورد، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم.
يقول فلا يرد عليهما يعني غير الزوجين، يعني الزوجين ما يرد عليهما، الباقي يصير إيش للبيت المال. فإن كان من يرد عليه واحدا، طبعا هذا المذهب انه ما يرد على الزوجين، عند شيخ الاسلام انه يرد عليهما لان الزوجين يدخل عليهما النقص بالأول، فوجب ان ياخذ الزياده بالرد، وجب ان ياخذ الزياده بالرد، وهما من اصحاب الفروض. قال ايش؟ وان كانوا جماعه من جنس كبنات أو جدات فالسوية، وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم. يعني كيفية العمل في مسائل الرد: أولا إذا كان من يرد عليه شخصا واحدا أعطي المال كله فرضا وردا بلا مسألة، ما يحتاج مسألة كله له. إذا كان من يرد عليه صنفا واحدا جعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم، مثلا بنتين، بنت وبنت، مسألة من ثنتين، من اثنين. إذا كانوا ثلاث بنت ابن من ثلاث، إذا كانوا أربع شقائق من أربع، وهكذا. إذا كان من يرد عليه صنف واحد جعل له مسألة من عدد رؤوسهم كالعصبة كالعصبة. فالخلاصة في الرد إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض كل بقدر إيش فرضه. فإذا كان أصحاب الفروض الزوجين من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس، وإذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة مثل ما ذكر من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين فهو من اثنين، من ثلاثة بثلاثة، من أربعة بأربعة، من خمسة بخمسة، وهكذا. نعم.
فجدة وأخ لأم من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم.
نعم، يقول فجدة وأخ لأم من اثنين، لكل منهما السدس فرضا، ويكمل للنصف ردا. يعني عندنا ايش يقول؟ جدة، الجدة كم لها؟ سدس. والأخ لأم السدس، إذن المسألة من ستة، فلكل منهم السدس فرضا ويكمل للنصف ردا، ويكمل للنصف ردا، يعني يأخذ ثلاثة ثلاثة كل واحد منهم. نعم.
وأم وبنت من أربعة،
وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وأخ لأم من ثلاثة، لأن الأم لها الثلث والأخ له السدس فرضا، ويكمل الثلثان للأم والثلث للأخ ردا. نعم.
وأم وبنت من أربعة،
وأم وبنت من أربعة، للأم السدس والبنت النصف فرضا، ويكمل للأم الربع والبنت ثلاث أرباع ردا. نعم.
وأم وابنتان من خمسة،
وأم وابنتان من خمسة، من خمسة، الأم لها السدس والبنتان لهم الثلثان، فتكون من خمسة للأم واحد والباقي اللي هو أربعة للبنتين.
وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين للأم، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية.
نعم، يعني إذا كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة وأم أخوين لأم، الزوجة لها كم؟ لها الربع، والأم لها كم؟ السدس، والأخوين لهما الثلث، هنا تنقسم. لكن إذا كان ما تنقسم قال، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم. قال إيش أصل المسألة؟
أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد، يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم،
فتضرب اثنين
في اثنين،
فتصح
من أربعة،
من أربعة للزوج سهمان، للجد سهم، الأخص مثل ما ذكرنا. إذا ما في سبورة ما يمكن لأن يعني صعب أنك تبرمجها وتقسمها بدون أن تكون مكتوبة قدامك أو أمامك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات.
نعم، باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات، أي باب فيه بيان العمل في ذلك. فقال: التصحيح
تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
نعم، التصحيح تفعيل من الصحة ضد السقم، وفي الاصطلاح ك كما عرفه المؤلف، تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. نعم.
إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة،
قال إذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة، أي صنف من الورثة. الفريق والرؤوس بمعنى واحد، الفريق والرؤوس بمعنى واحد، وهم الجماعة المشتركون في نوع من الإرث فرضا أو تعصيبا، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض 4 فرق. نعم.
ضربت عددهم إن باين سهام، إن باين سهامهم كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على 3 لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في أصل المسألة 3 فتصح من 9 لكل أخت سهمان وللعم 3.
نعم. يقول إيش؟ فإذا انكسر سهم فريق أي صنف من الورثة عليهم، ضربت عددهم إن باين سهامهم كثلاث أخوات لغير أم، لغير أم يقصد شقيقات، ولو عبر بشقيقات يعني أفضل من التعبير لغير أم، كثلاث أخوات لغير أم يعني كثلاث أخوات شقيقات لهن سهمان على 3 2 على 3 ما تنقسم، لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهن في أصل المسألة فتصح من 9. يقول لكل أخت سهمان وللعم 3، فبين الرؤوس 3 والسهام 2 تباين، فيثبت جميع الرؤوس ويضرب أصل المسألة بالمثبت من الرؤوس، فيخرج المصح ومن له شيء من السهام ضرب بما ضرب به أصل المسألة. 3 أخوات شقيقات أم سير نضرب إيش؟ عندنا 3 وعندنا 1 اللي هو الأم، 3 في 3 تصير 9، الأخوات الشقيقات يأخذنا 6 والأم يأخذ الباقي اللي هو 3. أو تضرب إيش؟
أو تضرب وفقه أي وفق عددهم إن وافقه أي عدد سهامهم،
أو تضرب وفقه أي وفق عددهم إن وافقه. المراد بالوفق إيش؟ هو الجزء الذي توافق فيه، مثل 4 مع 6 بينهم توافق بإيش؟ بالنصف، فتضرب وفق أحدهما وهو نصفه في كامل الآخر، 2 في 6 أو 4 في 3 الحاصل 12 وهو أصل إيش؟ المسألة. وكذلك مثل 8 مع 12 بينهما توافق في الربع، فتضرب وفق أحدهما وهو ربعه هنا في كامل الآخر، وهكذا. نعم.
بجزء كثلث ونحوه كربع ونصف وثمن في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه،
فما بلغ صحت منه. نعم.
كزوج و6 أخوات لغير أم، أصل المسألة من 6 وعالت 7 وسهام الأخوات منها 4 توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن وهو 3 في 7 تصح من 21 للزوج 9 ولكل أخت سهمان.
نعم. يعني بين السهام 4 والرؤوس 6 التوافق بالنصف، ها، فتثبت وفق الرؤوس وهو نصف 6 3، والمثبت بضرب أصل المسألة يخرج المصح ومن له شيء من السهام ضرب بما ضرب به أصل المسألة. الزوج عندنا هنا كم له؟ قال إيش؟ كم للزوج؟ زوج و6 أخوات لغير أم يعني شقيقات، قال أصل المسألة من ستة. طيب وعالت 7، لماذا؟ سهام الأخوات منها كم؟ 4 توافق عددهن بالنصف، فتضرب 3 في 7 تصح من 21 للزوج 9 ولكل اختان سهمان. نعم. ويصير للواحد
من الفريق المنكسر عليه ما كان لجماعته عند التباين كالمثال الأول.
نعم.
أو يصير لواحدهم وفقه أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق
كالمثال الثاني. نعم.
وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها، فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح، كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمهما ستة وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
المسألة الثانية هذه كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، المتقدم إذا كان الانكسار على فريق واحد، لكن إذا كان عندنا أكثر من فريق يقول ينظر بين الرؤوس التي انكسرت على سهامها بالموافقة والمباينة، فإن تباينت أثبت جميع الرؤوس وإن توافقت أثبت وفقها، ينظر بين المثبتات من الرؤوس التي حصل عليها الانكسار بالنسب الأربعة المتقدمة، أو يوجد القاسم المشترك الأصغر، نضرب المسألة بجزم السهم وهو حاصل النظر بين الرؤوس مع بعضها أو القاسم المشترك الأصغر لها، يضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء السهم يقسم نصيب كل جماعة عليهم. هذه بيلها ولذلك قال إيش؟ أصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ست وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة، يعني بين الجدتين وسهامهن تباين، وكذلك بين الأخوة وسهامهم، فأثبت كامل الرؤوس وبين رؤوس الأعمام وسهامهم توافق بالثلث، فأثبت وفق الرؤوس، ثم ننظر بين يعني المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع، فبين المثبت من رأس الجدتين والأخوة لأم تباين، فنضرب أحدهما بكامل الآخر فالناتج ستة، ثم ننظر بين المثبت من رؤوس الأعمام وبين ستة فبينهما تداخل فاكتفي بالأكبر، فأصبح جزء السهم ضرب به أصل المسألة فخرج المصح من ست وثلاثين، ثم من له شيء من السهام ضرب بما ضرب به أصل المسألة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغير أو النقل.
نعم، هذا فصل ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب العمل في المناسخات، ثم ذكر المناسخات، قال: جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغير أو النقل، يعني وفي الاصطلاح قال إيش؟
وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.
وفي الاصطلاح قال: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة التركة، يعني يموت وارث فأكثر قبل أن تقسم التركة، يعني مات شخص وترك من يرثونه، ثم قبل تقسيم التركة مات أحد هؤلاء الورثة، هذه المناسخة، موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة تركته. نعم. قال: إذا مات شخص،
إذا مات شخص ولم تقسم تركته، حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه أي ورثه ورثة الثاني كالأول، أي كما يرثون الأول، كإخوة أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور أو إناث، ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا فاقسمها أي التركة على من بقي من الورثة ولا تلتفت للأول.
نعم هذه الحالة الأولى أن ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، ففي هذه الحالة يعني ما نحتاج يعني شيء جديد، ينحصر ورثة الميت الثاني في ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم، فلذلك في هذه الحالة قال لا تلتفت للأول لأن الميراث نفسه لم يتغير. نعم.
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر كما سبق، كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها، ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها.
نعم يعني يقول إن كان ورثة كل ميت لا يرثون الأولى إذا كانوا إيش إذا كانوا يرثون فهذا ما فيه إشكال، لكن إذا كانوا لا يرثون غيره ثم ذكر كأخوة لهم بنون فصحح المسألة الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر كما سبق كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم مات الثاني عن ثلاث ثم الثالث عن أربعة فكل واحد لا يرث منه أخواه شيئا، فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينهما، ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها، لأنه ليس كل واحد من الأولى إلا سهم، والسهم الواحد لا يتجزأ، ولذلك قال ومسألة الرابع من أربعة وسهمها يباينها، والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها تبلغ 12 تضربها في ثلاثة تبلغ 36 ومنها تصح، يعني تضرب لكل واحد في 12، فلذلك قال فتضربها فيها تبلغ 12 تضربها في ثلاثة تبلغ 36 ومنها تصح. قال للأول 12 لابنيه والثاني 12 لبنيه الثلاثة والثالث 12 لبنيها الأربعة، لكل واحد من بني الأول 6 ولكل واحد من بني الثاني 4 ولكل واحد من بني الثالث 3 لأن كل نصف منهم يختص بتركة مورثهم. ما يتكلم عندك؟
والإثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ 12 تضربها في ثلاثة تبلغ 36 ومنها تصح للأول 12 لبنيه وللثاني 12 لبنيه الثلاثة وللثالث 12 لبنيه الأربعة.
نعم.
وإن لم يرث الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منها أو منهما صححت المسألة صححت مسألة الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعملت مسألة
وعلمت مسألة الثاني
صلى الله عليكم وعلمت مسألة الثاني وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها
فإن انقسمت صحت من أصلها. نعم.
كرجل خلف زوجة وبنتان وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية، لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها.
نعم.
وإن لم تنقسم سهام
الثاني
وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثاني إن باينتها سهام الثاني أو ضربت وفقها للسهام، إن وافقتها في الأولى فما بلغ فهو الجامعة، ومن له شيء منها أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيه وهو الثانية عند التباين، أو وفقها عند التوافق، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيها تركه الميت، فاضربه فيما تركه الميت
الثاني،
الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة، ومن يرث منهما يجمع ماله منهما فما اجتمع فهو له. مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من 12 توافق سهامها الأربعة الأولى بالربع، فتضرب ربعها 3 في الأولى وهي 8، تكن 24 للزوجة من الأولى سهم في 3
وفق الثانية
بالثلاثة، من الثانية سهمان، وفي واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها 5، وللأخ من الأولى 3 في 3 وفق الثانية ب9، ومن الثانية واحد في واحد ب1، فله 10، وللزوج الثانية 3، ولبنتها 6.
ومثال المباينة،
مثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، فإن مسألتها تعول 13، تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى، تكون 104 للزوجة من الأولى سهم في الثانية 13، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى 4 ب8، يجتمع لها 21، وللأخ من الأولى 3 في الثانية ب39، ولا شيء له من الثانية، وللزوج من الثانية 3 في 4 ب12، ولبنتها من الثانية 8 في 4 ب32، وتعمل في
الاثنين وثلاثين
ب32 أحسن الله،
وتعمل في الميت،
وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول، فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق، فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذ مضروبا في المسألة الثالثة أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها، وهكذا إن مات رابع فأكثر.
إذا لابد تطبق النسب الأربع في 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 هذه المسائل التي ذكرها. نعم.
فصل في قسمة التركات، والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم.
قال فصل في قسمة التركات وهو ثمرة الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليها، لأن الغرض من المواريث هو معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وذلك لا يكون إلا بقسمة التركة يعني، فتقدم النظري وبقي التطبيق، هذا الذي له يعني لابد لكم عناية ودراية بالحساب وكيفية القسمة فيها. قال والقسمة،
قال رحمه الله تعالى والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم.
نعم، القسمة يعني حل المقسوم إلى أجزاء متساوية، والتركات جمع تركة، وهي ما يخلفه الشخص بعد موته من مال أو حق أو اختصاص. قال إذا أمكن
نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر فله، أي فلذلك الوارث من التركة كنسبته، فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا وخلفت زوجا وأبوين وبنتين فالمسألة من 15، للزوج منها 3 وهي خمس المسألة، فله خمس التركة 18 دينارا، ولكل واحد من الأبوين 2 وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، 12 دينارا ولكل من البنتين 4 وهي خمس المسألة وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة 24 دينارا، وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة.
نعم.
وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام 24 قراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر.
نعم، هذه عمليات حسابية لابد يعني فهمها وتطبيقها، وسير ما تقدم من معرفة الفروض والعصبة، عصبة بالغير أو مع الغير، على ضوئها يحصل التقسيم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام، وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
نعم، قال باب ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، قريب وليس بذوي فرض ولا عصبة. الأرحام جمع رحم وهم القرابة كما سبق. سبق معنا أسباب الإرث كم؟ 3: رحم ونكاح وولاء. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك. الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فأبو أمك قريب لكن ليس من أصحاب الفروض، لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، وليس من العصبات لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث، فنسميه صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبيك، الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب لكنه ليس من أصحاب إيش؟ الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصب، الثاني عاصب. فأولو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام، إذا عرف ذوي الفروض وعرف العصبات إذن ما كان من الأقارب بعد ذلك يكونون من إيش؟ ها؟
ذوي الأرحام،
يكونون من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عز وجل. يعني كيف أقارب ولا يرثون، ها؟ ويصير يعني في بيت المال، يعني هذا كيف يصير؟ يعني هذا بعيد جدا أن يكون هذا المعنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الخال بمنزلة الأم، وقال الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. فالقول بعدم توريث، بعدم التوريث قول ضعيف. كيف يعني نحرم الخال أو أب الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال ويكون لأبعد الناس؟ يعني مثل هذا كما قيل لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض ولا عصبة، بعد أن لا يكون إيش؟ ذو فرض أو عاصب. ولهذا نقول ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. لكن كيف يرثون؟ هنا قال إيش؟
يرثون بالتنزيل.
يرثون بالتنزيل. كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث، فمنهم من قال يرث الأقرب مطلقا، فالأقرب من أي جهة يرث، لأن الله تعالى يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من الأبعد. فخال وابن عمه المال لمن؟ للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل، وهذا هو المذهب هنا، يرثون إيش؟ بالتنزيل. أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هنا رحمه الله تعالى فقال يرثون بالتنزيل، يعني ننزلهم منزلة من أدلوا به. فأبو الأم مدل بالأم فله ميراث إيش؟ الأم. ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث إيش؟ الأخت. وهكذا ابن الأخ من الأم مدلي بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم، فهم يرثون بالتنزيل، يرثون بالتنزيل. قال إيش؟
قال أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة الذكر والأنثى منهم سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم.
نعم، يقول إيش؟ الذكر والأنثى منهم سواء لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكورهم وإناثهم كولد الأم، الذكر والأنثى سواء. فيكون ابن الأخت وبنت الأخت يرثان إيش؟ ميراث الأخت على السواء. هذا الذي ذكره المؤلف هنا وعلل بعلة، وهي إيش؟ أنهم يرثون بالرحم إيش؟
المجردة.
فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فالأخوة من الأم يرثون بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون. فأولاد الأخوة من الأم سواء، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء، لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهذا مقتضى القول أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم عن أنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة، فالعمة مدلية بالأب والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث ميراث العمة. قال هنا فولد البنات،
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقة كأمهاتهن، وبنات الأخوة مطلقة كآبائهن، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهن، وبنات بنيهم أي بني الأخوة أو بني الأعمام كآبائهن.
نعم، يقول وولد البنات الذكور والإناث كأمهم. قال إيش؟ فولد البنات،
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقة كأماتهن.
نعم، قال فولد البنات وولد بنات البنين، أي فولد البنات وإن نزل كالبنات، وولد بنات الإبن كبنات الإبن. قال إيش؟ وولد الأخوات مطلقا كأمهاتهن، سواء كنا لأبوين أو لأب أو لأم، كل منهم ينزل منزلة من أدلى به. قال وبنات إيش؟
وبنات الأخوة مطلقا كآبائهن.
نعم، وبنات الأخوة مطلقا كآبائهن، يعني سواء كنا لأبوين أو لأب أو لأم بمنزلة أبائهن.
وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهن.
نعم، بمنزلة الأعمام. وبنات بنيهم،
وبنات بنيهم أي بني الأخوة أو بني الأعمام كآبائهن.
يعني فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ، وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم. نعم،
وولد الأخوة لأم كآبائهم.
نعم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
نعم، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم بمنزلة الأم، وخالات أبي وأخوال أبيه بمنزلة أم الأب، وأخوال أمه وخالات أمه بمنزلة أم الأم، وأخوال وخالات جده وإن على من قبل الأم أو الأب بمنزلة أم الجد.
والعمات والعم لأم كأب.
والعمات والعم لأم كأب مطلقا لأبوين أو لأب أو لأم.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحداهما كأم أبي أم،
فهي يعني بمنزلة الأم، أو بأب
أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد،
كأم أبي الجد تكون بمنزلة الجد.
وأبو أم الأب وأبو أم الأم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم،
أي بمنزلة من أدلوا به، فيجعل
حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام ولو بعد،
فينزل درجة حتى يصل إلى من يمت به فيأخذ ميراثه. نعم.
فإن كان واحدا أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به.
نعم. يقول فإن كان واحدا أخذ المال كله، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يدلون به، فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به. كأنهم أحياء من ذوي الفروض والعصبات. نعم.
وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم.
نعم. قال وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم، إن كانوا من يدلون به صاحب فرض كبنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت بمنزلة البنت لها النصف، وبنت بنت الابن بمنزلة بنت الابن لها السدس، فالمسألة من ستة وترد إلى أربعة. نعم.
فإن أدلى جماعة بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم
وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم،
كأرثهم منه لكن الذكر كالأنثى،
لكن الذكر كالأنثى يعني بلا تفضيل ولو خالا وخالة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة كما ذكر مصنف، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، وهذا هو المذهب وتقدم معنا قريبا. نعم.
فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق، أي إرث أمها، والأولين حق أمها سوية بينهما.
نعم. يقول فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه المنفردة حق، أي إرث أمها، وللأوليين حق أمهما سوية بينهما. نعم.
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه، أي مع من أدلوا به كميت اقتسموا إرثه على حسب منازلهم منه.
نعم. على حسب منازلهم منه. نعم.
فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم وثلاث عمات متفرقات كذلك، فالثلث الذي كان للأم للخالات أخماسا، لأنهن يرثن الأم كذلك، والثلثان اللذان كانا للأب للعمات أخماسا لأنهن يرثن الأب كذلك، وتصح من 15.
نعم. من 15 يعني يأخذنه فرضا وردا. نعم.
للاجتزاء بإحدى الخمستين لتماثلهما وضربها في أصل المسألة ثلاثة، للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم.
نعم. يأخذنه فرضا وردا.
وللعمات عشرة، للتي من قبل الأبوين ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان.
نعم.
وفي ثلاثة أخوال متفرقين، أي أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، للذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين وحده، لأنه يسقط الأخ لأب،
لأنه يسقط الأخ لأب كما تقدم معنا،
صلى الله عليكم، لأنه يسقط الأخ لأب. فإن كان معهم، أي مع الأخوال، أبو أم أسقطهم، لأن الأب يسقط الإخوة
على ما تقدم معنا. نعم.
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال للتي للأبوين لقيامهن مقام آبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها،
فاستحقت المال لأنها أدلت بوارث للمال كله. نعم.
ومن أدلى جماعة بجماعة قسمت قسمت المال بين المدلى بهم.
نعم. أي وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبة. نعم.
كأنهن أحياء.
كأنهم أحياء. أحياء. نعم.
فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارثه، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأبي، وبنت الأخ تدلي بالأخ.
نعم.
ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهات. نعم. فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أقرب أو لا.
نعم. قال ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه، كبنت بنت وبنت بنت بنت المال للأولى، وكخالة وأم أبي أم المال للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها، هذا إذا كانوا من جهة واحدة. قال إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا، كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل للأولى لأن جهتها تسقط الأخ لأم، وبنت بنت بنت وبنت بنت 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 وبنت أخ لأب المال بين الأولى والثالثة. نعم.
والجهات التي يرث بها ذوي الأرحام ثلاثة.
نعم.
أبوة ويدخل فيها فروع الأبي من الأجداد والجدات السواقط وبنات
السواقط، يعني الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، كأبي أم الأب من الأجداد وكأم أبي أم الأب من الجدات. نعم.
وبنات الأخوة
وبنات بنيهم
وأولاد الأخوات
مطلقا، سواء كانوا لأبوين أو لأم، وكذا الأم لأم وأخوال الأب وخالته مطلقا.
وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد.
نعم. وبنات الأعمام والعمات وإن علونا وعمات الأب والجد مطلقا.
وأمومة،
هذا الثاني. وأمومة
ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات.
نعم. من الأخوال والخالات لأبوين أو لأب أو لأم.
وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها.
نعم.